كان رجلا مهذبا جدا جدا.
كان عالما جليلا لا يمكنني أن أجد له نظيرا.
كانوا الطلبة يسألونه وهو في طريقه من مدرسة الحجتية حتى يبلغ منزله.
كان رجل دين فريدا من نوعه لا يضاهيه أحد على الإطلاق في العلوم الفلسفية.
طالما قلت ولا زلت أنادي، صار ديني في هوى أحبابي. كان يغلب على الحوزة البحوث النقلية كالفقه والأصول وغيرها، طبعا الأصول بعضها عقلية.
لن أتحدث عن الحوزة العلمية قبل مجيء الحاج الشيخ الحائر إليها، كانت أوضاعها مختلفة، ولكن منذ تأسيس الحاج الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي على الله مقامه والحوزة العلمية وإلى مجيء العلامة الطباطبائي كانت حوزة قم حوزة فقهية.
في النجف الأشرف سابقا وليس حاليا كانت العلوم تنحصر في الفقه والأصول.
فقط فقه وأصول.
وحتى الفقه كان يأتي البعض ويدرسونه ويدرسونه ويطون المراحل، فمنهم من يصل إلى مستوى المرجعية وهم قلة، قد يوفقهم الله لبلوغ هذه المنزلة وبذلك يصبحون معروفين عند الجمهور عن طريق المرجعية، أو لا يصبحون شيوخا ويبقون في هذا المستوى لمدة كي يصبحوا مدرسين في الحوزة ويعلمون مجموعة أخرى من الطلاب الذين يصبحون بدورهم مدرسين ويبقون في الحوزة، أي أن تبقى فوائد التدريس داخل الحوزة ولا يستفيد منها عامة الناس.
كان العلامة الطباطبائي يتمتع بقدرة إبداع فكري، كان يفكر بشكل مستقل، يطرح أفكارا جديدة ونظريات فلسفية بديعة.
يعني أن العلامة قد أنقذ الحوزة من الطريق المسدود الذي بلغته بعدم إمكانية التواصل بالجامعات والشباب والمثقفين.
إن كان هناك إنسان رسالي وله واجب رسالي ويريد تأسيس مدرسة، هذا الإنسان لا يبالي أن يذهب للقاء كرب أو كرب جاءه بنفسه.
في خريف العام الماضي جئت إلى طهران لإنجاز بعض الأعمال المهمة. ذات يوم كتب إلي العالم الجليل الدكتور الجزائري قائلا إن الدكتور كربان فرنسي وأستاذ جامعة السوربون وجامعة طهران، وهو من المستشرقين الفرنسيين المعروفين، أظهر رغبة في لقائك. حقيقة أنا أيضا كنت مشتاقا للقائه لما سمعته من فضائله ونشاطه العلمي الذي يستحق التقدير، فوافقت واتفقنا على ميعاد للقاء.
البروفيسور هنري كاربان مستشرق فرنسي كبير جمع بين دقة النظر الفلسفي والفكر العرفاني العميق، بدأ بالتعرف على الفلسفة والعرفان بعد مطالعته وتصحيحه لكتاب حكمة الإشراق للسهروردي، الكتاب الذي أهداه له أستاذه لوي ماسينيون، وبعد مطالعته للمواضيع العميقة والعجيبة في كتاب حكمة الإشراق تغيرت حياة كاربون. ولم يمض طويل وقت بعدها حتى جاء أستاذ جامعة السوربون إلى إيران وشغل منصب مدرس فلسفة في جامعة طهران. لم يكن هذا كل ما في الأمر، فقد كان يبحث عن شخص لا يشرح له أفكار السهروردي والملا صدرة والعرفان الإسلامي فحسب، بل يكون بنفسه قد طوى هذا السبيل وبإمكانه الإجابة على أسئلته التي لا عد لها ولا حصر. فاستجاب الله لكربن ودله على من أراد.
مع أن اللقاء كان سريعا وحدث في مدة قصيرة جدا، إذ كان الدكتور كربان يستعد للعودة إلى باريس، كان ذلك اللقاء كافيا جدا ليرسخ أساس الصداقة بيننا.
وبهذا الشكل عقدت جلسات طويلة من البحث والحوار بينهما وطوال سنوات.
كنت أحضر جلسات طهران قادما من قم، وخلال تلك الجلسات التي كانت تعقد مرتين في الأسبوع في منزل ذو المجد الطبطبائي في شارع بهار، كان يشارك فيها هنري كاربون والدكتور ناصر والدكتور شايغان وعدد معدود من أساتذة الجامعة. وكنت أحضر تلك الجلسات، طبعا بدأت هذه الجلسات قبل التحاقي، ووفقني الله فيما بعد لحضورها طوال سنوات. وأنا أعتقد أن تلك الجلسات كانت تعقد في الأيام التي كان فيها كربون في طهران، وكان يأتي 4 إلى 6 أشهر في السنة، وفي غيرها كان يذهب إلى فرنسا. في تلك الأيام التي كان فيها كربون في طهران كان الفصل صيفا، وكنت أغادر قم مع العلامة ونأتي إلى طهران. لم تكن هناك حافلات صغيرة، فكنت أشتري بطاقة أتوبيس إلى شمس العمارة في طهران، ونغادر الأتوبيس لنركب حافلة صغيرة إلى شارع بهار حيث منزل ذو المجد. وكان الجو حارا جدا، وكان العلامة كبير السن، وكنت ذلك الوقت شابا. كنا نذهب وتعقد الجلسة، وكانت الجلسات مثمرة جدا. وأحيانا ذات ليلة رأيت أن الكلام المتداول كان عاديا، وفي تلك الليلة قلت لنفسي هذه الليلة لم يكن الكلام مهما، فلماذا يأتي العلامة على كبر سنه في هذا الجو الحار من قم إلى طهران ويشارك في هذه الجلسة؟ لماذا؟ وظل هذا السؤال يؤرقني لمدة.
كان الدكتور كربان يقول: كل المعلومات التي حصل عليها المستشرقون عن الإسلام وكل مطالعاتهم للكتب والآثار الإسلامية وكل لقاءاتهم لعلماء الإسلام كانت من مصادر سنية، لم تتعدى أفكار علماء هذا المذهب ومؤلفاتهم وآثارهم، ولذلك لم تعرض حقيقة المذهب الشيعي على العالم الغربي الذي ينتظر سماع ذلك من مستشرقيه.
كان العلامة كربون يرغب بإجراء تحقيقات وبحوث حول الشيعة والتشيع والأئمة الأطهار.
وحدثت حادثة لم أود أن أذكرها في هذا المقام، أذكرها؟ لا بأس في ذلك؟ قبل الثورة بعدة سنوات، طبعا فهمت المغزى مؤخرا. قال لي بعض أصدقائي ممن شاركوا في الثورة ويعلمون أنني وصانعي نحضر جلسات كربن، جاءونا وقالوا لنا قولوا للعلامة أن يلغي هذه الجلسات. لم تكن له علاقة حسنة بالأستاذ نصر وغيره، لا أدري لماذا كانوا يقولون ذلك، وكانوا يرون هذه الجلسة من الجلسات الطاغوتية.
كانت تعقد في طهران جلسات أسبوعية بحضور البروفيسور هنري كاربون المستشرق المعروف والأستاذ في جامعة سوربون، وبمشاركة الأستاذ السيد محمد حسين الطباطبائي مدرس الحكمة ومفسر القرآن الكريم في قم، وعلماء وفضلاء قدماء ومجددين. والعلامة الطباطبائي تحسبه سقراط في جلوسه، وطلابه محيطون به، وكاربون فاضل ذو ذوق رفيع يسعى للاغتراف من هذا البحر العظيم الذي أسس الثقافة الإسلامية والشيعية. الدكتور علي شريعتي.
قالوا لا نجرؤ على قول ذلك للعلامة، نريد منكم أن تذهبوا وتقولوا له أن يلغي هذه الجلسات. أحزننا سماع هذا الكلام، ولكنهم قالوه وكانوا أصدقائنا ولم يكونوا ممن يحضر هذه الجلسات. فقلت للأستاذ صانعي اذهب أنت وقل للعلامة. قال لن أقول له أبدا، إن كنت ترغب فاذهب وقل، وإلا فإني لن أقول. ولما يأست من إقناع صانعي وقال لي لن أقول، أنا أيضا لم أقل في ذلك الأسبوع وفي الأسبوع الذي تلاه. عندما عدنا رأينا أصدقاءنا ثانية سألونا أقلتم له؟ قلنا لا. وهل تلوموننا أن لم نقل؟ ضغطوا علينا لنقول له، يا إلهي ماذا نفعل، نقول له أم لا؟ فأنا لا أرغب في قول ذلك لأنني لا أريد إلغاء الجلسات.
شعوري هو أن الخدمة التي أداها العلامة الطباطبائي هي ترحابه بأشخاص مثل هنري كاربون، وإجابته على المسائل التي كانت تراود هنري كاربون، وطرحه لمسألة الشيعة في الإسلام. وكان من نتيجة ذلك توضيح الجوانب المعنوية لمذهب الشيعة والتي لم يكن الغرب يعرفها.
وبأي شكل من الأشكال أدينا الأمانة. وذات يوم وفي برهة زمنية مناسبة وكان صانعي جالسا أيضا، قلت له يا حاج أرسل الأصدقاء رسالة لك ولا بد من إطلاعك عليها مكرها وإيصال الرسالة التي إن سمحت أطلعتك عليها. فقال قل. قلت إنهم يتوقعون إلغاء هذه الجلسات وأن المصلحة تقضي عدم استمرارها، وما إن قلت ذلك إلى الآن كلما أذكر ذلك أحزن. كان وجهه أحمر فازداد حمرة، وكان يعاني من رعشة خفيفة فازدادت رعشته وساء حاله كثيرا. إلى الآن كلما أتذكر ذلك الأمر يحزنني كثيرا.
قال الأستاذ كربان: لقد بذلت جهدي في عرض المذهب الشيعي على الغرب عرضا مطلوبا كما تستدعي حقيقة هذا المذهب، وأرى أن مذهب الشيعة مذهب حقيقي أصيل راسخ يتمتع بخصائص المذاهب الحقيقية الصادقة، وليس هو ذلك المذهب الواهي الخالي من الثقافة كما عرضه المستشرقون السابقون على الغربيين. أنا أرى أنه جدير بالنظر فيه والأخذ به.
قالوا: نطلب منك أن تذهب وتقول للعلامة أن يلغي هذه الجلسات. قلت له: يا حاج، أصدقاؤنا طلبوا مني إبلاغك رسالة، ولا بد لي أن أقولها لك. إنهم يتوقعون أن تلغي هذه الجلسات، ولا توجد مصلحة في استمرارها. كان وجهه ذا حمرة فازداد حمرة، وكان يعاني من رعشة خفيفة فازدادت رعشته، وساء حاله كثيرا. سكت لحظة، لم يقل شيئا، ولكنه تأثر كثيرا، وعندما رأيت اضطرابه ندمت على أنني أخبرته، واضطربت وقلت لنفسي: ليتني لم أخبره. سكت لحظة ثم قال: عجبا عجبا. قالها بصوت مرتعش، وأضاف بصفتي من أصحاب الأقلام وكاتبا في العالم الإسلامي: السبيل الوحيد أمامي لمعرفة ما يدور في العالم الغربي هو هذه الجلسات، وهؤلاء لا يستطيعون تحملها. ولم يقل شيئا آخر. وعندها فهمت لماذا يأتي في هذا الجو الحار إلى هذه الجلسات. انظروا إلى هذا المفكر، هذا الفيلسوف، يريد التعرف على أحدث المسائل الفلسفية المطروحة في العالم الغربي والعالم، كي يتمكن من التفكير بصواب ويقرر بصواب. هذه كانت فائدة الجلسات للعلامة، وكانت فائدتها أكثر لهم، وهذا ما كان كربان يريده، فكان يستفيد كثيرا منها. كان رجلا معنويا، وكان يريد أن يرى ماذا يقول المفكر المعنوي الإسلامي، والمرحوم العلامة كان يريد أن يرى ماذا يجري في العالم، فهو كان رسول الأفكار الغربية. كربان كان فيلسوفا غربيا كبيرا، وما زال إلى الآن محط احترام جميع الفلاسفة. كان أعظم الفلاسفة في عصره، ولا يوجد فيلسوف رأى أساتذة أكثر مما رأى كربان. أساتذة كهايدغر وإيميل بريدر وجيلسون وماسينيون وجميع المفكرين الغربيين رآهم وتعرف على مذاهبهم الفكرية، بالرغم من كونه رجلا معنويا ويعلم ما هي معضلات الفكر ومعضلات البشر والأديان في العصر الحديث. يمكنه إجمال الموقف في جملة واحدة ويطلب الحل. والمرحوم العلامة عندما يتعرف على الآفاق الجديدة بذهنه المتقد، يمكنه أن يفتح أمامه العديد من الآفاق، وتفتح فعلا. وهذا هو ذهن العلامة المنفتح، بالرغم من أنه لم يكن يجيد اللغات الأجنبية، ولم يكن التقى بأساتذة أجانب، ولكنه يعلم الآن حقا بما يدور في العالم، وما هي أخطر المشاكل هناك، وما هي المعضلات، ويمكنه أن يفكر ويجد الحل. كان محققا فيلسوفا.
منذ اللحظة الأولى نال العلامة الطباطبائي إعجاب كربان بحضوره المعنوي وروحانيته، وأدرك الأستاذ الفرنسي أنه أمام شخص قد بلغ بعلمه وحكمته من مرحلة الفكر والظن والخيال إلى مرحلة العمل، وكل ما يقوله قد جربه، وقد ملأ الدين والإيمان وجوده، وهذا الشخص أفضل من يعرف المذهب الشيعي.
بگمو گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها پرستش به مستیست در کیش مهر به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها
لقد أحب هنري كوربان إيران والثقافة الإيرانية وشعر بعلاقة شديدة تشده نحو مستقبلها إلى حد اعتبر فيه إيران وطنه الفكري والمعنوي في أزقة دركة الترابية الضيقة ودع العلامة الطباطبائي هنري كوربان وعندما بقي وحيدا بعد ذهابه فكر في كتابة كتاب حول الشيعة للغربيين وبهذه الصورة وبمساعدة طلابه خطط ولمدة 3 سنوات لكتابة كتابين قيمين هما القرآن في الإسلام والتشيع في الإسلام
إن قلت قد لا تستزيغ كلامي أنت وكذلك كل من يسمعني لقد أسدى كرباً هنري كوربان خدمة للشيعة خدمة لا نظير لها في تاريخ البشرية لأنه لم يأتي كي يتشيع ويدخل الإسلام ولكن كتبه المعنوية غالبا ما صبت في نفع الشيعة فقد تحدث عن معنوية التشيع وترجمت إلى كافة اللغات المشهورة كتبه في العالم العربية والتركية والملائية هل تعلمون أن كتب كوربان قد منعت في المملكة العربية السعودية؟ لأنها مؤيدة للشيعة وهي مؤثرة سافرت قبل عدة أعوام إلى البوسنة والهرسك وغالبيتهم هناك من السنة وأقلية من الشيعة ولمست تأثير كوربان وهم يتحدثون دائما عن الشيعة وأفكار كوربان سألتهم من أين عرفتم ذلك والتقيت هناك برجل دعاني يوما للغداء في بيته ويدعى حافظوفيتش كان رجلا جليلا حافظوفيتش كان يجيد اللغة الفرنسية وقد ترجم كتب كوربان وخاصة كتابه حول الشيعة إلى اللغة البوسنية وكم كان له تأثير في البوسنة والهرسك كما رأيت كوربان كان عجيبا وغريبا ورائعا وقد ترك تأثيره على كل العالم والعالم الإسلامي لأنه كان له أسلوب فلسفي عميق وسلس وكان الناس يقرؤون له وهذه خدمة ليست بالقليلة وما كان ذلك لو لم يلتقي بالعلامة الطباطبائي
عندما جئنا إلى قم كانت هذه البقعة التي أقف عليها أرضا جرداء في ذلك الوقت كان الأستاذ حجة ما زال على قيد الحياة وكان يرغب ببناء مدرسة على هذه الأرض وطلب من كل مختص أن يقدم تصميما وكان الأشخاص يرسلون بتصاميمهم إلى الأستاذ حجة حتى أن الأستاذ حجة ضجر من تكرار نفس التصاميم فالتفت إلى العلامة وقال له قدم لي تصميما. وهكذا طلب من العلامة الطباطبائي أن يقدم له تصميما للمدرسة. كان المرحوم العلامة الطباطبائي يتمتع بذهنية رياضية ممتازة، فقام بدراسة وقدم تصميما، وكأن الأستاذ حجة كان على إحاطة تامة بقابلية العلامة، فوافق فورا على التصميم، وتصميمه هو ما عليه المدرسة في الوقت الحاضر. سألت أبي لماذا جعلت أبنية مربعة مستقلة فيها ولم تجعل زوايا المدرسة متصلة؟ فأجابني: هذا النوع من البناء يلفت أنظار المشاهد إلى سعة مساحة الأرض ويلغي حدودها، وفي نفس الوقت تشكل المساحات خلف هذه الأبنية المربعة أماكن للترفيه عن الساكنين وللاستعمالات الخاصة. ففي ناحية تم بناء مرافق صحية، وفي ناحية أخرى تم بناء مسجد، وفي هذا الجانب باحة وأشياء أخرى، وهناك قبو له ممرات هوائية عندما يهب النسيم عليها تنقله إلى القبو فيبرد. رويت قصة عن أبي حول هذا الشعر: يا لهذا القلب يهفو بحنين إلى ما هو عنده منذ سنين. كان يشرحه بإسهاب ومبالغة ويقول: الإنسان لديه كل شيء ويذهب للبحث عنه، الشيء الذي يملكه يبحث عنه عند الآخرين، في حين أن كل ما يريد لديه.
كان المرحوم العلامة الطباطبائي يحب حافظ الشيرازي كثيرا، وربما في تلك الجلسات كان يقرأ أحد أشعار حافظ بصورة عرضية فيشرحه ويحسن شرحه. كان يأنس بأشعار حافظ ورقته، ولأن العلامة الطباطبائي كان أديبا بالإضافة إلى كونه فيلسوفا، كان أديبا وكان فنانا حقا، فكأنه قد لمس كل موضوع يطرحه، وهذه نتيجة لتلك المحاضرات ولعلاقة المرحوم العلامة الطباطبائي بديوان حافظ، وذلك الفهم العميق لأبيات شعره.
لماذا نظمت الشعر يا أستاذ؟
بلى، لأني أملك خيالا خصبا، والشعر أكثر تأثيرا في النفس، فقلت عدة أبيات من الشعر. لم يكن شعرا كثيرا، إنها أبيات معدودة يقال لها شعر.
كان شاعرا جيدا، له الكثير من الأشعار، وأخذ بعض المنشدين مني أشعارا له.
هل يمكن أن تنشد لنا بعض أشعاره؟
نعم.
أنشد أحد أشعاره.
قلت وما زلت أقول: أن ديني هو دين المحبة وأصحاب القلوب الوالهة، والعبادة في تعني الهيام والفناء في حب المعبود، وهذه الواحة محرمة على كل من أسرته الدنيا بزخارفها ومغرياتها. وأصحاب هذه الواحة أولئك الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا لهو ولا راحة عن مناجاة معشوقهم.
هل هذا شعر العلامة؟
نعم نعم.
وهل كان العلامة ينشد هذا الشعر بنفسه أم ينشده غيره؟
بل كان يقرأه بنفسه ولا ينشده. نعم.
بصورة قراءة عادية؟
بصورة عادية.
كانت له أشعار وقصائد كثيرة، لكنه لم يشأ يصبح شاعرا معروفا. مزق أشعاره وتخلص منها وأعطاها لخادمه فرماها في النهر. تخلص من جميع أشعاره إلا القليل منها الذي تداوله الناس فهو ما بقي.
الشعر الذي كنت تحتفظ به ألا تتذكره؟ قلت أنه حول الإمام الحسين عليه السلام.
نعم، لعلي أذكر منه بيتا واحدا. صاح سيد الشهداء أرى البلايا قادمة، قادمة مع هذه القافلة، فأطوي إلى الموت الخطى. كانت هذه بدايته، ولا أذكر الباقي. كانت مؤثرة جدا.
أستاذ، أتذكر شيئا من أشعاري؟
ربما أذكر شيئا منها. أنا لم أكن أطوي طريقي دون شمسه، فأنا جرم صغير أدور في فلكه، عشبة صغيرة كنت أنا، ساقها سيل فراحت تنطوي معه في أعماق البحار. هذا ما أذكره.
لم أرى لحد الآن مفكرا أوسع فكرا من المرحوم الطبطبائي.
كان لا يرى لنفسه فضلا على الآخرين، ولا أتذكر في يوم ما لا أتذكر أبدا أنني رأيته يلبس لباسا جديدا.
عندما كان يصلي ينقلب حاله.
نسأل الله تعالى أن يحشره مع أجداده الطاهرين، وأن يسكنه في أعلى عليين في جنات النعيم.